الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
اذبحني يا أبتاه، اذبحني يا أبتاه وأنا ساجد ولا تنظر إلى وجهي، عسى أن يرحمني ربي.
يا إبراهيم، ماذا تريد من الغلام؟ ها؟
أريد أن أذبحه.
سبحان الله، تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين؟
إن ربي أمرني بذلك.
ربك ينهاك عن ذلك، وإنما أمرك بهذا الشيطان.
ويلك أيها الشيخ، إن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به.
يا إبراهيم، إنك إمام يقتدى بك، وإنك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم.
سلمت أمري لله رب العالمين.
سلمت أمري لله رب العالمين.
إلى أين أيها الشيخ؟ انتظر.
غادر الشيخ المكان وهو لا يتكلم.
هذا عدو الله يا بني إسماعيل، هذا إبليس، سأرجمه بالحصى. جاء بصورة شيخ ليمنعني عما أمرني الله به. خذ أيها الشيطان خذ أيها الشيطان الرجيم.
لا تذبح، لا تذبح.
يا أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي حتى لا أفطر.
يا بني، الوثاق مع الذبح؟ لا والله، لا أجمعها عليك.
يا أبتي، أكفف عني ثيابي حتى لا ينضح من دمي شيء فتراه أمي.
سأفعل ذلك يا بني إن شاء الله.
يا أبتاه، اشحذ شفرتك وأسرع من السكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد.
نعم العون أنت على أمر الله يا بني.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح
قدوس رب الملائكة
والروح. يا رب، أعوذ بعفوك من عقابك يا رب، أعوذ برضاك من سخطك يا رب. فهبط جبرائيل مبشرا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم.
سبوح قدوس رب الملائكة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب
الحمد لله الحمد لله. انهض يا ولدي انهض، قد فداك الله بكبش عظيم. انهض يا ولدي، ألا ترى هذا الكبش؟
يا الله.
فناداه جبرائيل: لقد امتحن الله تعالى ثقتك يا إبراهيم وتوكلك عليه وامتثالك لأمره واستجابتك وابنك لأمره عز وجل، فأكرمك وأكرمه بفدائه بالكبش.
شكرا لرب العزة، شكرا لك يا رب. سأذبح هذا الكبش وفاء بما أوحي إلي في المنام. انهض انهض يا ولدي يا إسماعيل، وتعال هنا نسجد لله شكرا.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
هبط جبرائيل على إبراهيم قائلا: يا إبراهيم، لقد بلغ إسماعيل مبلغ الرجال، والله تعالى يأمرك أن تبني بيته.
وفي أي بقعة أبني البيت يا جبرائيل؟
فأجابه جبرائيل: يأمرك الله تعالى في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم.
لكنني لا أدري في أي مكان.
وأجابه قائلا: يا إبراهيم، بعثني الله عز وجل لأخط لك موضع البيت. انظر يا إبراهيم، هذا هو المكان، وهذه القواعد أنزلت من الجنة، فابن البيت.
سأفعل إن شاء الله. يا بني، إن الله تعالى قد أمرني بأمر.
فاصنع ما أمرك به ربك.
وهل تعينني في ذلك يا بني؟
وأعينك يا أبتاه.
فإن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتا في هذا الوادي.
سمعا وطاعة لأمر الله عز وجل.
عند ذلك شرع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في رفع قواعد بيت الله الحرام. وكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء.
الحمد لله، ها هو البيت ارتفعت جدرانه في السماء 9 أذرع.
هبط جبرائيل وقال: هذا الحجر استخرجه من ذلك المكان وضعه في موضعه.
أعني على رفع الحجر.
يا أبتاه، هذه ريح تدور حول أركان البيت ورائحتها طيبة.
إنها ريح السكينة يا بني، خرجت من جنان الله تعالى. هلم ندعو الله تعالى يا بني.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هذا الباب يا ولدي هو باب المشرق، وهذا الباب هو باب المغرب.
وأين نضع هذا الشجر يا أبتي؟
نلقيه على البيت ونعلق هذا الكساء على أحد أبوابه. هلما يا بني نحج إليه.
هبط جبرائيل قائلا: قم يا إبراهيم وارتوي من الماء، من ماء زمزم الذي فجره الله لسقي ولدك إسماعيل. ثم يأمرك الله عز وجل أن تصعد ركنا وتنادي في الناس بالحج.
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا رب يا رب.
أيها الناس أيها الناس، ألا هلموا إلى الحج، ألا هلموا إلى الحج.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
هبط جبرائيل وقال: هلم معي يا إبراهيم.
هلم بنا يا جبرائيل.
وقال جبرائيل: يا إبراهيم قف هنا، اعترف بذنبك واعرف مناسكك.
يا أخي جبرائيل، أهي الشمس تكاد تغرب ونحن في هذا الموقف؟
أجابه جبرائيل: تعال نفض يا إبراهيم ثم نزدلف إلى المشعر الحرام.
هلم بنا.
وهكذا فرض الله عز وجل الحج على الناس لمن استطاع إليه سبيلا. وفي هذه العبادة التوحيدية تتجلى عبودية الإنسان لخالقه، مستلهمة من سعي هاجر طاعة طلبا للرحمة الإلهية وفداء إسماعيل قربانا لله ورجم الشيطان. ويفد في كل عام إلى هذا البيت العتيق المسلمون من كل فج عميق، لأن الحج من ضروريات الدين، وقد استجاب الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام دعاءه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من حزيران يونيو عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي، خاصة الشعب الإيراني والقائد الخامنئي حفظه الله، بحلول عيد الأضحى المبارك وعيد التخلص من أدران الدنيا والتقرب إلى الذات الإلهية. أعاده الله على أمتنا بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من شهر ذي الحجة يتوافد حجاج بيت الله الحرام لنحر الأضاحي وإحياء ذكرى النبي إسماعيل عليه السلام عندما فداه الله جل وعلا بكبش، لتصبح سنة مباركة لكافة حجاج بيت الله الحرام، ولاقتباس الدروس الكبيرة من ذلك، وهي الإخلاص ونكران الذات والتقرب إلى الباري جل وعلا والتغلب على الأهواء النفسانية والتنازل لحكم وإرادة الله الواحد الأحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعيادا، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بألف خير. في العاشر من ذي الحجة عام 1436 للهجرة شهدت منطقة منى في مكة المكرمة واحدة من أكبر الحوادث المفجعة في التاريخ الإسلامي، فعلى أثر ضعف إدارة آل سعود لمراسيم مشعر منى حدث تدافع شديد أودى بحياة الآلاف من حجاج بيت الله الحرام. وقد حصل التدافع في تمام الساعة التاسعة صباحا عندما كان الحجاج يتوجهون إلى رمي الجمرات من شارع 204 في مكة المكرمة، وعلى أثر إغلاق النظام السعودي باقي الشوارع اجتمع الآلاف في تلك النقطة، ما تسبب بتدافع شديد سقط على أثره أكثر من 7000 حاج من مختلف دول العالم، أغلبهم من دول مصر ونيجيريا ومالي وبنغلاديش وأندونيسيا، بينهم 464 من الحجاج الإيرانيين، فيما أصيب المئات من الحجاج. اللافت أن الحكومة السعودية حاولت ومن خلال إلقاء اللائمة على الحجاج حاولت التنصل من المسؤولية، واعتبرت الحادث بأنه عفوي وغير مقصود. وأخيرا وفي الثامن من شهر تير عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من حزيران يونيو عام 1987 ميلادي، قصفت طائرات النظام العراقي السابق مدينة ساردشت بغرب إيران بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الهجوم الوحشي 110 من أهالي المدينة، وأصيب أكثر من 530 شخصا بإصابات بليغة. وكان النظام العراقي السابق يرتكب مثل هذه الجرائم بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية في جبهات القتال، إذ كان يتصور بأن هذه الهجمات ستشكل ضغطا على الجمهورية الإسلامية. يذكر أن القوات العراقية قصفت المدن الإيرانية والعراقية بالقنابل الكيماوية عشرات المرات، واستشهد وأصيب الآلاف من المدنيين، وإن الأوساط الدولية والدول الغربية التي زودته بتلك الأسلحة المدمرة لن تنبس ببنت شفا للضغط على النظام العراقي السابق أو حتى توجيه إدانة لفظية له. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب 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 يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يحكى أن أميرا هنديا كان غنيا جدا، وكان يحيا في ترف ودع، إلا أنه لم يكن يشعر يوما بالسعادة فأذهله ذلك. وفي يوم من الأيام قرر أن يجمع الحكماء في إمارته، وراح يستشيرهم عن سر هذا الشعور بالبؤس.
يا صاحب السمو يا صاحب السمو أيها الأمير المكرم،
ماذا؟
لا وجود للسعادة على وجه الأرض، ولكن مع ذلك أطلب منك أن تبحث عن رجل سعيد.
رجل سعيد؟
فإذا عثرت عليه خذ منه قميصة والبسه، أعتقد أنك بهذا الفعل ستصبح سعيدا.
ركب الأمير جواده وانطلق مسرعا يسأل هذا وذاك في المدن المجاورة الأخرى ليعرف من هو السعيد من بينهم. البعض منهم كان يتظاهر له بالسعادة، لكنه على خلاف من فلان وفلان. فتعب وآيس الأمير من العثور على ذلك الرجل الذي يشعر بالسعادة، فيمم وجهه صوب الغابة ليستريح قليلا. ولما خطى فرسه خطوات داخل الغابة سمع صوتا جميلا قادما من بعيد، كان يترنم بتعابير جميلة. اقترب من الصوت أكثر وأكثر، فتبين له أنه كان يعبر عن السعادة التي احتوت.
هل أنت حقا سعيد كما يبدو لي يا رجل؟
من دون شك أنا سعيد سيدي، وسعيد جدا يا أميري العزيز.
إذا لو سمحت أعطني قميصك لألبسه وأصبح سعيدا مثلك. ماذا قلت؟ أراك سرحت بنظراتك وأفكارك، هل طلبت منك شيئا صعبا؟
أبدا أبدا يا حضرة الأمير، فأنا وقميصي وجميع أفراد أسرتي تحت خدمتك.
إذا ما سر صمتك العميق هذا؟
يعني كم يسعدني أن أعطيك قميصي يا سيدي، لكنني
خيرا، ما بك أيها الرجل.
أعتذر منك سيدي، فلقد استغنيت عن قميصي، وهذا الذي تراه الذي ألبسه ليس بقميصي.
ليس قميصك؟
نعم يا سيدي.
لمن استغنيت عنه إذن؟ لمن أعطيته؟
أعطيته لمن هو أحوج إليه مني.
أحوج إليه منك؟ من هو؟
مسكين من المساكين سيدي، يبحث مثلك عن السعادة، فرق قلبي إليه وأعطيته إياه.
وهل أصبح سعيدا؟
لا أعتقد.
لا تعتقد؟
أصبحت أنا السعيد بدلا منه يا سيدي. سيدي سيدي، ليست السعادة في قميص تلبسه، إنما تهديه لمن تحب وآخر تلبسه.
الآن أدركت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، والتي سنواصل فيها الحديث عن الأسلوب الإسلامي في تعامل الآباء والأمهات مع أولادهم. رجينا تحقيق الفائدة لكم.
أحبتي، لا شك أن الولد الصالح إنما هو نتيجة للتربية الصحيحة في ظل صبر وتعقل الوالدين. الولد الصالح نعمة كبيرة يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولا شك أن واجبات الوالدين تجاه أولادهما خطيرة إلى درجة أن الإمام السجاد عليه السلام يسأل الله أن يعينه على القيام بهذه المهمة، ويتوسل إليه أن يعينه على تربية وتأديب أولاده.
إن تاريخ حياة البشر شاهد على هذه الحقيقة، وهي أن السلامة وديمومة وحسن عاقبة كل مجتمع يرتبط بوجود آباء وأمهات مدركين لعمق مسؤوليتهم وواعين يبذلون قصارى جهودهم لتقديم شباب مبدعين فعالين يساهمون في خلق عالم جميل نقي بعيد عن الآفات الاجتماعية والأخلاقية. الأطفال هدية إلهية يأتون إلى الدنيا بفطرة نقية خالية من الأدران، وهذا يحتم على الوالدين والمربين أن يحفظونهم بالتربية الصالحة ويصونونهم من الانحراف.
كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الحنان وأنس الطفل بوالديه لهما دور مهم في تربية الأولاد، وقد أولت الثقافة الإسلامية موضوع محبة الأولاد أهمية كبرى وأكدت عليه. فإن استطاع الوالدان بناء علاقة حسنة بولدهما منذ طفولته، فإنهم سينجحون بإشباعه عاطفيا وروحيا، وستكون علاقتهما به في صباه وشبابه أقوى وأفضل.
نعم أعزائنا المستمعين، أحد سبل تعبير الوالدين عن حبهما لولدهما هو التعاطف، والتعاطف هو غير الترحم، فالترحم هو القلق والأسف لحال شخص ما، في حين أن التعاطف هو السعي لفهم مشاعر الآخرين ومشاركتهم في مشاعرهم. تعاطف الوالدين مع أولادهم يستوجب على الابن أن يعلم أن والديه يفهمانه جيدا، وهو إن علم بذلك يزداد تقبلا لنصائحهما. من البديهي أنه في حاله إذا أعطي الابن المجال للإفصاح عن احتياجاته وأسباب قلقه، فسوف يثق بوالديه وبما يقدمانه له من حلول. يحتاج الأطفال في مختلف الأعمار إلى اهتمام الآخرين بهم واحترامهم لهم، ولهذا وجب على الوالدين أن يستجيبان لمطالبهم.
إن مشاعر الأطفال رقيقة وحساسة، فيجب ألا نجرحها بتصرفات قاسية، كما أن علينا تجنب توجيه أي هانة لهم أو استهزاء بهم أو ذكر عيوبهم أو أخطائهم بحضور الآخرين. وحول هذا الموضوع روي أن رجلا عاب على ابنه عملا فعله أمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك وقال له: ابنك سهم من سهامك، وهذا يعني أن ابنك رأس مالك وخزينتك، وأنك بتوجيهك إهانة لشخصيته، إنما تطعن نفسك وتحتقر شخصا من المقرر أن يكون في المستقبل معينا لك في الشدائد والنوائب.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، إحدى الأساليب التي يمكن للآباء الاستفادة منها في تعاملهم مع الأطفال هي الألعاب والتسالي البناءة، فالألعاب لها دور مهم في تربية وازدهار قابليات الطفل وتوفير بعض احتياجاته الأساسية. الطفل مفعم بالطاقة وهو بحاجة لتخلية هذه الطاقة، فإذا لم تتوفر للطفل في محيط الأسرة مجالات إيجابية وبناءة لتخلية هذه الطاقة، سيؤدي ذلك إلى انعدام الاستقرار والتعادل النفسي لديه. أما إذا تم استغلال هذه الطاقة بأشكال إيجابية، عندها كأنك شغلت مولدا في داخل الطفل يبدأ بإنتاج طاقة متجددة، وبإمكان هذا الأمر أن يؤدي لتبلور الإبداع عند الطفل. واللعب هو أفضل وسيلة للتحكم بالمشاعر والانفعالات والعواطف.
والطفل أحبتي المستمعين من خلال اللعب يتعلم كيفية الإفصاح عن عواطفه والسيطرة عليها وإشباعها. الأطفال الذين لديهم المجال للمشاركة بالألعاب الجماعية يبدون تعاطفا مع الآخرين أكثر من غيرهم، واللعب من الناحية الجسمانية يؤدي إلى تناسق العضلات وسلامة الأعضاء. الأطفال الذين تتوفر لهم فرصا أكثر للعب يكونون أكثر فاعلية وديناميكية وأكثر استعدادا لمواجهة مصاعب الحياة.
نعم، إن قضية إعطاء الطفل كامل حريته لممارسة الألعاب المفيدة أمر مقبول في التربية الإسلامية ومن وجهة نظر علماء النفس. طبعا يجب أن لا نفهم هذه الحرية على أنها تسيب، حيث أن الألعاب والتسالي يجب أن تتبع خطة واضحة وتسير بنسق واحد، ولكن في بعض الأحيان يكون التدخل الذي لا مبرر له وغير المنطقي للكبار في عالم الأطفال سببا لمضايقتهم وانزعاجهم.
إن إجبار الطفل على ممارسة لعبة ما أو اللعب بوسائل معينة سيؤدي في المستقبل إلى فقدانه للثقة بنفسه وانعدام ثقته بالآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له: دع ابنك يلعب 7 سنين، وكان يشجع الأطفال على اللعب حتى في أعمار أكبر. كما صرح علماء النفس أن للعب تأثيرا مذهشا على الرشد الجسمي والذهني للطفل، ويساعد على صقل شخصيته. ويرى أغلب علماء النفس أن الأسس التي تبنى عليها شخصية البالغ تعتمد على ألعابه في زمن طفولته.
مستمعين الأكرم، من أهم النقاط في ملاعبة ومجالسة الأطفال أن يتصاب الأبوان له وينزلان إلى مستوى. جاء في سيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يلاعب الأطفال ويشاركهم لعبهم، ومن شدة تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عندما يشاهده الأطفال يستوقفونه ليلعب معهم. روي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى المسجد، فصادف أطفالا يلعبون، وما أن رآه الأطفال حتى تحلقوا حوله وأصروا عليه أن يشاركهم اللعب، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزعج، مع أنه كان عليه بلوغ المسجد لإقامة الصلاة للمسلمين. فارتأى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقف ويلاعب الأطفال دقائق ليسعدوا بمشاركته. في ذلك الحين خرج بلال الحبشي من المسجد يتفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه يلاعب عددا من الأطفال عرف السبب، فأراد بلال أن يتوجه باللوم على الأطفال، فنهاه صلى الله عليه وآله وسلم وطلب من بلال أن يقصد بيته بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي ببعض الجوز والتمر للأطفال، فقسمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الأطفال حتى رضوا أن يغادرهم ويذهب إلى المسجد.
Thank you.
أيها الأفاضل، بالنظر للنقاط التي ذكرناها في هذا البرنامج والبرنامج الذي سبقه، يمكننا أن نستنتج أن المحبة تعبد سبيل التربية وتعزز ثقة الطفل بأبويه. والآن من الضروري أن نشير إلى جانب مهم من جوانب التربية، وهو التنسيق بين أقوال وأعمال الأبوين والمعلمين. إن سئلت هل يتعلم ابنك أكثر عن طريق عينيه أم أذنيه، فبما تجيب؟ في الحقيقة أجاب عن هذا السؤال علماء النفس بعد البحث والتدقيق، تبين أن الأطفال يتعلمون بأعينهم أكثر بكثير مما يتعلمونه بأذانهم، وهذه الحقيقة توضح أمرا مهما في مجال تربية الأطفال. وأول نقطة وأهمها هي أن علينا أن نوفر مساحة من التنسيق بين أقوالنا وأعمالنا، وأن يلاحظ أطفالنا هذا التنسيق بحيث ينتج عنه الثقة بنا، أي أن علينا أن نؤمن إيمانا مطلقا بما نقوله ونفعله.
كنتم أعزنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع المحاضرة فراسة المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله، إن يوم الحسين الإمام الرضا روح فداه، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. الإمام بالوقت اللي كان يبين الأخلاق الشريعة كان يربي أصحابه، وراح أعطي لك نموذج واحد على هالتربية. أحمد بن أبي نصر البزنطي من أصحاب الإمام الرضا، وكان من الثقات في علم الرجال. أكو مجموعة يسموها هذول يصح عنهم، أحد هؤلاء الستة اللي هو ثقة ويصح عنه أحمد بن أبي نصر البزنطي، رجل ثقة ومعروف. أرسل عليه الإمام الرضا فد يوم من الأيام، قال له تعال، يقول جيت العصر وتحدثت مع الإمام وأنا مسرور كون الإمام هو اللي أرسل علي، هممت بالانصراف للبيت. قال ألا تبيت عندنا؟ شفت الإمام يطلب من عندي، وهي في السعادة إلي أنا. استجبت للإمام شوية وقال للخادم روح افرش له فراشي. شوف الامام شلون يهتم بالضيف وشلون يكرم الضيف. وأول ما فرش الفراش الخادم وصعدت أنا أدب، صار عندي حديث نفس. قلت أنا مني مثلي، الآن الإمام أرسل علي الدابة مالته ومن بيته وهنا أطعمني طعامه، والآن هم قال لي ما تبات عندنا وفرش لي فراشه. هسه يقول هذا حديث نفس، أنا فوق والإمام تحت. يقول وإذا يسمعني صوته، شوف التربية، شوف هنا التربية. قال يا أحمد لا تجعل هذه الزيارة فد منقبة ومفخرة تفتخر بها على أصحابك وتقول أنا وأنا وأنا، وبالتالي فإن جدي أمير المؤمنين عاد ابن صوحان. الآن الذاكرة خانتني، هل صعصعة أو أخ الأخ إلي، على كل واحد منهم. فقال له ولعله صعصعة، قال له لا تجعل عيادتي لك مفخرة تفتخر بها على أصحابي وعلى، يقول والله أنا عادني وما عادكم. شوف شلون تربي هو على فراش. أسد قلت لي شلون عرف الإمام؟ هذا حديث نفس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الإمام يقول نحن هم، نحن لنعرف الرجل إذا نظرنا إليه بحقيقة الإيمان. الإمام عند فراسه، الحديث القدسي الحديث الشريف يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فكيف بالإمام المعصوم؟ يوم من الأيام المأمون العباسي سأله، المأمون تدرون لما جاء بالإمام إلى البقعة جمع مختلف العلماء من مختلف اللغات والأديان لعل أحدهم يسأل الإمام، والإمام ما يعرف فيسقط منزلته من عيون الناس، لكن هو أراد شيء والله أراد شيء آخر. ما يدري أن الإمام عنده علم، الله عز وجل أعطاه علوم جدة الرسول، ما يدري. يقول لعل أحدهم يعجز الإمام، فقال ما تقول في الحديث المروي عن جدك رسول الله؟ قال أي حديث؟ قال له إن الله خلق آدم على صورته. قال قبحهم الله، قاتلهم الله، حذفوا أول الحديث. مأمون تعجب، قال يا ابن رسول الله وأكل الحديث أول يعني أكون مقدمة وكذا؟ قال له إيه، كمن تسمع هالحديث إن الله خلق آدم على صورته يعنيها شنو؟ يعني الله عز وجل صورة بني آدم يعني جسم، وهذا انحراف عقائدي. ومن جملة إشكالاتنا على ابن تيمية وأفكار ابن تيمية أنهم يقولون بالتجسيم، والقول بالتجسيم في الحقيقة مخالف لصريح القرآن. القرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الجسم يشغل حيز من الفراغ، فإذا صار في مكان راح يخلو من مكان، راح يشار إليه، راح يكون محدود، وهي كلها تتنافى مع صفات الربوبية والإلوهية. شلون يكون محدود؟ شلون يكون جسم؟ يعني راح يحوي مكان، الله فوق المكان فوق الزمان. قال قبحهم الله، حذفوا أول الحديث. قال له يا ابن رسول الله أكل الحديث أول؟ قال له إيه، مر رسول الله صلى الله عليه وآله على رجلين يتسابان، أحدهما يقول للآخر قبح الله وجهك أو صورتك وصورة من تشبه. قال له لا تقل هذا الرسول، لأن الله خلق هذا على صورة آدم. شوف الآن تغير الحديث، مع المقدمة ما بها إشكال، الله خلق هذا الرجل على صورة أبوه آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا ما بي بعد، شايف شلون الحديث هذا بزمن الرسول الإمام الرضا يرويه إلى المأمون. شقد أكو فاصلة بين المأمون بين الإمام الرضا وبين جد رسول الله. هذا جانب. جانب الثاني، لما عقدت ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، شوف علم الإمام، أجلبت السماء، صار قحط، الناس بعضهم قام يصير بيناتهم حديث، هاي كله الفقر اجانا بهذه البيعة اللي صارت للإمام الرضا بولاية العهد. وصل الخبر للمأمون، ضايق المأمون، اجل الإمام، الناس قامت تتكلم، فأريدك تخرج لصلاة الاستسقاء، أريد بكرة تخرج. قال له لا أنا ما أخرج بكرة، أخرج يوم الاثنين. ولم؟ قال لأني رأيت جدي رسول الله وقال يا علي لا تخرج يوم غد، اخرج يوم الاثنين. خلص سكت، هو يريد أن يخرج يصلي. وخلال 3 أيام حتى تصير إعلان للناس، صار إعلان أنه أكو صلاة الاستسقاء والإمام الرضا راح يخرج يصلي. خرجوا الناس، الإمام الرضا خرج، خطب، عرفهم فضل أهل البيت، مقام أهل البيت، حقوق أهل البيت على الأمة، وبعد ما عرفهم صلى الصلاة. ما انتهى من الصلاة الإمام وإذا بالغيوم تكرأ من كل حدب وصوب. اللهم صل على محمد. فالإمام روحي فداه صلى وخطب مرة ثانية وأقبلت الغيوم، قال لهم على مهلكم، خافوا بناءهم راح تمطر، قال لهم على مهلكم، هاي السحابة ليست لكم، هاي السحابة لأرض الفلانية، المنطقة الفلانية، لأهل فلان. ومرت السحابة وإجت الثانية وكذلك خافوا، أرادوا ينصرفون إلى البيوت، قال لهم على مهلكم، هذه لأهل المنطقة الفلانية. 10 مرت والإمام يخبرهم، وشوف هذا العلم، بالمرة 11 قالهم هاي رزقكم، هاي إلكم، وما راح تمطر إلا بعد ما تدخلون بيوتكم. يعني بالتفصيل، شوف العلم التفصيلي اللي الإمام أخبر. وفعلا دخلوا في بيوتهم وإذا بالسماء كأفواه الكرم، كأفواه الكرم، إلى أن الحمد لله اكتفوا وخرجوا. بعد ما مسكت الإمام بين لهم مقام أهل البيت، عظمة أهل البيت. فيا حبيبي اللي يعرف هذه السحاب ويعرف علم الإمام، إذا أرد أتحدث بي طول بنا، لكن زينوا مجالسكم، هل هذا الشاهد وأسألك الدعاء عن علم الإمام، زينوا مجالسكم بذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه أبو السلط الهروي يقول كنت حاضر، المأمون العباسي هم حاضر، وسأل الإمام الرضا المأمون بأي وجه صار جدك أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار. الحكمة بين لي شلون صار جدك أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار. قال الإمام الرضا ما ترون في كتبكم أنتم عن الرسول صلى الله عليه وآله أن علي بن أبي طالب حبه إيمان وبغضه كفر؟ قال بلى، هذا حديث مسموع ومعروف، ونقل الحفاظ عن جدك الرسول أن علي بن أبي طالب حبه إيمان وبغضه كفر. قال الإمام الرضا إذن صار قسيم الجنة والنار، الذي يحبه يكون مؤمنا فعاقبته الجنة، والذي يبغضه يكون كافرا وعاقبته النار. اقتنع المأمون، شاف الجواب مقنع، يقول بالصلت رجعت يا الإمام إلى البيت، قلت له سيدي ما أعجب ما أجبت به المأمون، أنا هواي افترحت بهالتأويل وبهالتفسير، هواي سريت أنا، ما أعجب ما أجبت به المأمون. يقول قال لي الإمام يا أبا الصلت إنما هو المأمون وأجبته يعني على مقدار ما يتحمل، فوالله يقسم للإمام، فوالله يا أبا الصلت إذا صار يوم القيامة فجدي يقف على النار يقول للنار خذي هذا وذري هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين صل على محمد وآله الغر الميامين وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا من كان في جمعنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته صاحب مريض اللهم اشف مريضه المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك وفقهم لكل خير جنبهم من كل شر إلى مواتهم مع موات السامعين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك